الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
الإسهال المعدي. لقد كانت النتائج التي حصل عليها الدكتور جولب أشد إقناعا بفعالية العسل في علاج الإسهال السام المعدي، حيث كان سير المرض أقل براوة والشفاء أسرع. وكانت ملاحظاته التي قام بها في عيادة طب الأطفال في المعهد الطبي في نيبرو بتروفسك على أن إضافة العسل إلى غذاء الأطفال لا يسرع فقط بشفائهم، بل يزيد كذلك من وزنهم. البيزنطارين. يذكر الدكتور ويرش أيضا أنه من خبرة ترتياك ومعاونيه في علاج البيزنطاريا بالعسل ورد القول بأنه في حالة البيزنطاريا الخطيرة لم تكن النتائج ملحوظة باستعمال العسل، ولكن في الحالات الخفيفة فإن العسل ينظم عملية التبرز ويؤثر تأثيرا طيبا على مجرى المرض. ولم يظهر في مراد المرضى الذين يتناولون العسل أي دم، وكانوا على العموم يشفون بسرعة، والعلاج بالعسل يخفف من سير البيزنطاريا المزمنة ويساعد على الشفاء العاجل. العسل وتحسين نسبة الهيموغلوبين في الدم. يستفيد الطفل من العسل أكثر من السكر الأبيض، فإن السكر الأبيض لا يزيد على كونه نشويات عالية القيمة الحرارية، بينما يحتوي العسل على مواد كيماوية وبيولوجية لها أهميتها. ومن بين هذه المواد حمض الفوليك الذي يعمل على تحسين الدم بزيادة كرات الدم الحمراء ويرفع نسبة الهيموغلوبين. ويذكر يوريش أنه في بعض معاهد الأطفال أدخل العسل في نظام التغذية، فكانت نسبة الهيموغلوبين في دم أحد الأخوين والذي لم يعط عسلا تزيد بنسبة 4% خلال 40 يوما من بقائه في المصحة، على حين زارت النسبة في دم أخيه الذي أعطي العسل بنسبة 13%. إن امتزاج سكر العسل الجلوكوز والفركتوز بالأحماض العضوية والزيوت الطيارة وغيرها من المواد الهامة في العسل يقوي الشهية وينشط الهضم. التبول اللا إرادي في الفراش. من المشكلات الكبرى أن يستمر الطفل بعد سن 3 يتبول في فراشه، وهذا أمر مزعج ليس للطفل وحده بل لجميع أفراد العائلة. يقول الدكتور جافس إن الطفل في الحالات الطبيعية يمكنه أن يسيطر على مثانته قبل نهاية السنة الثانية من عمره، وبعد بضعة أشهر من ذلك يستطيع أن يحتفظ ببوله طيلة الليل. وبعض الأطفال يبولون في فراشهم في الساعات الأولى من النوم، والبعض الآخر في ساعات الصباح المبكرة، وبعضهم يصحو من نومه بعد التبول، وبعضهم الآخر يظل نائما دون أن يشعر بأي إزعاج، ولكنهم في الغالب يحلمون قبيل التبول أو أثناءه أحلاما متحركة يثيرها امتلاء المثانة عندهم، أي أن ضغط البول في المثانة لا يوقظهم من نومهم. وللوقاية من حدوث التبول في الفراش يجب أن يعتاد الطفل من السنة الأولى من عمره الجلوس على القصرية لحمله على التبول، وذلك في أوقات معينة، مثلا عند الاستيقاظ في الصباح وبعد كل وجبة طعام، في البداية بعد كل 3 ساعات، ثم بعد ذلك كل 4 ساعات، ثم تزداد هذه الفترة بازدياد طاقة المثانة على الاستيعاب والتحمل. وفي نهاية السنة الثانية عادة يصل الطفل إلى درجة من السيطرة على مثانته تمكنه من الإخبار بحاجته إلى التبول. ولكن كيف تعالج حالات التبول في الفراش؟ لعلاج هذه الحالات، وكما يقول الدكتور جارفيس، فإننا نحتاج إلى دواء يمتص الماء ويحتفظ به وله تأثير مسكن على جسم الطفل، كما يجب أن لا يكون في استعماله ضار، سواء استعمل لمدة طويلة مستمرة أم استعمل في فترات متقطعة لمدد طويلة أو قصيرة حسب اللزوم. وقبل هذا كله يجب أن يستسيغه الطفل ويتقبله بكل ارتياح. والطب الشعبي عرف أن هذه الشروط أن هذه الشروط كلها متوفرة في العسل، فالعسل يستطيع أن يمتص رطوبة من الهواء ويكثفها، وسكر الفواكه في العسل له ما لكل سكر من خاصية امتصاص الرطوبة، وهذا يمكن ملاحظته في المعجنات المصنوعة بالعسل، فهي لا تجف وتظل طرية ولذيذة الطعم. وإن أريد للعسل أن يحتفظ بهذه الخاصية فلا يجوز وضعه في الثلاجة أو في أي مكان آخر شديد البرودة أو الرطوبة، بل يخزن في أوان محكمة السد وأمكنة جافة ومعتدلة الحرارة. وبفضل خاصية امتصاص الرطوبة هذه يمتص العسل الماء في جسم الطفل ويحول دون تلونه أثناء الليل في الفراش. لنفترض أن ولدك يمول ليلا في فراشه، فما هي الإجراءات التي يوصيك الطب الشعبي باتخاذها؟ أعطي ولدك ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم مباشرة، وهذه تؤثر باتجاهين: أنها تسكن الجهاز العصبي عند ولدك، كما أنها تمتص في جسمه الماء كما ذكرنا، وتحتفظ به طيلة مدة النوم، وبهذا تستريح الكلى أيضا. وستعرف مع الوقت بالتجارب اختبار الوقت الذي يجب عليك فيه اللجوء إلى العسل، إذ تتعرف على الأحوال التي تحمل الطفل على التلون في فراشه، فمثلا بعد أن يكون قد لعب ألعاب مثيرة أو شرب الكثير من المرطبات، ففي مثل هذه الحالات أعطيه ملعقة صغيرة من العسل في المساء قبل ذهابه إلى النوم. العسل والرياضيون. كتب ليود برسال من كلية الألعاب الرياضية مقالا في مجلة النحل الأمريكية يشرح فيه فوائد العسل القيمة خاصة لمن يمارسون الألعاب الرياضية. يقول: لقد بدأنا دراساتنا وأبحاثنا العلمية بالتعرف إلى الغذاء المثالي لزيادة القوة والطاقة في ممارسة الألعاب الرياضية ولنستجمام بعد الإجهاد الرياضي، وكان علينا أن نفحص جميع أنواع الأغذية والمشروبات لنهتدي إلى الأصلح منها. ونتيجة لتحاليل كثيرة اتضح ما يلي: أن العسل بقدر ما أمكن قياسه يمنح بشكل مثالي الطاقة المطلوبة التي يحتاج إليها اللاعب الرياضي في تهيئة نفسه لمجهود أقوى وتحمل لمثابرة أطول مع استجمام سريع بعد الإجهاد. أن الكمية المطلوبة من العسل لهذا الغرض صغيرة نسبيا بفضل العدد الكبير الذي يحتوي عليه من السعرات الحرارية. يتقبل الرياضيون العسل بفضل طعمه الحلو اللذيذ أكثر مما يتقبلون غيره من الأغذية. يتحمل الجسم من العسل كميات أكبر مما يتحمل من أي نوع من أنواع المأكولات والأشربة التي استعملناها في دراساتنا وأبحاثنا. يمكن استعمال العسل على وجوه متنوعة بإضافته إلى أنواع عديدة من المأكولات والمشروبات مما يجعل استعماله سهلا ومحببا. العسل غذاء طبيعي صاف خال من الجراثيم والمواد المثيرة، ولهذه الأسباب كلها نوصي باستعمال العسل في كل وجبة طعام قبل المجهود الرياضي المرتقب، كذلك بعد القيام بهذا المجهود، كغذاء متوسط أثناء القيام بالمجهود، كجزء من الغذاء اليومي المعتاد، وعلى الأخص في فطور الصباح، لأنه يمنح الطاقة اللازمة للقيام بالأعمال اليومية ويسد النقص فيها. لتحلية المأكولات وللأكل مع الخبز بمزجه مع الفواكه المطبوخة واللبن الرائب وغير ذلك من الحلويات بوجه عام بديلا عن أنواع السكر الأخرى. كما يذكر الدكتور جارفيس أنه إذا أعطي العسل بعد الإجهاد من الألعاب الرياضية استجم اللاعب واستعاد قوته بسرعة أكثر، بحيث يستطيع استئناف العمل بعد قليل من الاستراحة. وهذا الاختبار يحملنا على توصية الهواة الذين يلهمون أنفسهم في التدريب والتمرين ثم يذهبون بعد ذلك لتأدية أعمالهم اليومية التي تفرضها عليهم مهنهم الخاصة، إننا نشدد على هؤلاء باستعمال العسل بعد الانتهاء من عملهم الرياضي. وقد دلت التجارب أيضا على أن طلاب الجامعة يستوعبون دروسهم بسهولة أكثر إذا استعملوا العسل، لأنه يعوضهم ما فقدوه في الدرس من قوى الجسم والفكر. وإذا أعطي اللاعب العسل في فترة الاستراحة بين أشواط الهوكي وكرة السلة أو كرة القدم، فإنه يشعر بحيوية ونشاط أكثر في الشوط الثاني، وينخفض شعوره بالإجهاد الشديد المرهق إن استعمال العسل المستمر 12 ملعقة إلى 16 ملعقة صغيرة في اليوم موزعة على وجبات الطعام وقبل النوم يحول دون هبوط الوزن نتيجة للإجهاد في ممارسة الألعاب الرياضية. وإذا كان على الرياضيين أن يحافظوا على أوزانهم باتباع نظام غذائي معين تفرضه الألعاب نفسها، فإن ملعقة صغيرة من العسل تؤخذ بعد وجبة الطعام تعطي الشعور بالشبع وتخفف مشاق تحمل هذا النظام الغذائي الخاص، وتزيد الشعور بالقوة في نفس الوقت. وبناء على تجارب استمرت 4 سنوات نستطيع أن نؤكد دون أي تحفظ أن العسل مصدر مثالي للقوة ومجدد لها. لذا فإننا نوصي جميع الرياضيين وكل من يود الاحتفاظ بقوى جسمه ونشاطه على المستوى العادي أن يستعمل العسل في غذائه. العسل وصحة وجمال البشرة. ونحن هنا نحذر المرأة من استعمال مساحيق وكريمات التجميل المتداولة الآن بكثرة، لما لهذه المساحيق من ضرر بالغ على البشرة. والمرأة العاقلة هي التي تحافظ على جمالها لا لساعة واحدة فقط، وإنما تحافظ على جمالها طول حياتها. ولا شك أن البعد عن الكيماويات والمواد الكاوية التي تحتويها المساحيق والكريمات تفقد البشرة حيويتها ونضارتها. وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى العسل، به نتغذى ونتداوى ونتجمل. والعسل مصدر من مصادر الجمال منذ القدم، فهو يغذي الجلد ويزيده بياضا ونعومة ويقيه من الميكروبات، ولم لا وهو الحافظ الأمين. وفي اليابان تستعمل النساء محاليل يدخل فيها العسل لغسيل الأيدي، وفي الصين تعمل عجينة من العسل المخلوط بمسحوق بذور البرتقال لترويق البشرة، وكذلك تعمل عجينة من العسل ومسحوق اللوز وبذور الخوخ والمشمش لتنعيم الأيدي، ويستعمل لنفس الغرض مخلوط من العسل وصفار البيض وزيت اللوز. وإلى حواء نسوق هذه الطرق لعمل قماع من العسل لجمال بشرتها. قماع العسل مع عصير الليمون وخميرة الخبز، فلكل من هذه المواد فائدته للبشرة. فالخميرة تقضي على جفاف البشرة وتحرك الدورة الدموية في الوجه، والعسل يرطب البشرة وينعمها. أما الليمون فهو يحتوي على حامض قابض للبشرة بما فيها من إفرازات دهنية تتراكم معها الأتربة فتشوه جمال الوجه. ولعمل هذا القناع أذوبي الخميرة في ماء دافئ حتى يصبح لديك ما يشبه العجينة، ثم أضيفي نصف ملعقة من العسل بعد خلط المقادير جيدا، ثم ضع الخليط جيدا على بشرتك مع تجنب وضعه في منطقة العين، ثم استرخي لمدة 5 دقائق حتى يجف القناع، ثم عصري نصف ليمونة في إناء عميق وبللي قطعا من القطن وضعيها على وجهك. انتظري 2 أو 3 دقائق ثم اغسلي وجهك بماء فاتر ثم بماء بارد. يكرر هذا القناع كل أسبوعين بعد تنظيف البشرة جيدا. قناع العسل واللبن. للبشرة الجافة يمكن عمل مزيج من العسل مع اللبن أو قطع صغيرة من قشدة اللبن الزبادي ادهلي بشرة الوجه واليدين بالمزيج. يشطف الوجه بعد 20 دقيقة بالماء الدافئ والصابون. بعد ذلك مرري قطعة مبللة بماء الورد على بشرتك، ستصبح البشرة ناعمة. قناع العسل ودقيق القمح للبشرة الجافة. يصنع قناع من 40 جراما من العسل و25 جراما من دقيق القمح و10 جرامات من الماء. ينظف الوجه بالماء البارد، ثم يوضع عليه كمادات دافئة لمدة 3 دقائق. يصنع قناع من الشاش المفصل بحجم الوجه، به فتحات للفم والأنف والعينين. ينشر المخلوط على الوجه فوق قناع الشاش لمدة 20 دقيقة، ثم ينزع. تكرر الكمادات الدافئة بضع دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء. قناع العسل ودقيق القمح والبيض. يضاف إلى دقيق القمح صفار بيضة وملعقة صغيرة من العسل، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويستعمل كالقناع السابق. قناع العسل والكحول. ويتكون من 100 جرام عسل و25 جرام كحول و25 جرام ماء. يمزج الخليط جيدا وينشر كطبقة رقيقة فوق الوجه بعد تنظيفه، ويترك لمدة 1/4 ساعة، ثم يزال القناع بالماء الدافئ. قناع العسل والجلسرين. ويتكون من ملعقة صغيرة من العسل ومثلها جلسرين ومثلها زلال البيض، يغطي الوجه بالمخلوط كما في القناع السابق. لتشقق الشفاه والجلد. لعلاج ذلك يمكن استعمال دهان مكون من 30 جرام عسل و30 جرام عصير ليمون و15 جراما ماء كولونيا. سم النحل. ألم تلسعك النحلة يوما؟ ألم تشعر بألم شديد نتيجة ذلك؟ إن جهاز اللسع في شغالة النحل، وهو الذي يوجد في مؤخرتها، يحتوي على حويصلة بها كمية من السم تعرف باسم سم النحل. وهذا السم يدخل جسم الإنسان، يسبب له الألم والحرقان الذي يشعر بهما. ما هو سم النحل؟ يقول الدكتور محمد البني، أستاذ تربية النحل بجامعة عين شمس. سم النحل سائل شفاف يدف بسهولة حتى في درجة حرارة الغرفة. رائحته عطرية لاذعة، وطعمه مر، ووزنه النوعي 1.1331. به أحماض الفورميك والإيدروكلوريك والأرثوفوسفوريك والهستامين والكولين والتربتوفان والكبريت ومواد أخرى. والخاصية العلاجية لسم النحل قد يعود سببها إلى وجود فوسفات المغنيسيوم التي تكون 0.4% من الوزن الجافي والكبريت. بالإضافة إلى ذلك، فقد ظهرت آثار النحاس والكالسيوم في رماد سم النحل. وكذلك يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات والزيوت الطيارة، والتي تتبخر في عملية التجفيف. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه زيوت الطيارة هي التي تسبب الألم عند اللسع، وتتغير خواص السم بالتسخين، ولكنه لا يتأثر بالتبريد أو التثليج. تأثير سم النحل على الكائنات الحية. يذكر الدكتور يعيش في كتابه العلاج بعسل النحل أن سم النحل واحد من أقوى المطهرات الفعالة، وقد ثبت أن محلول سم النحل في الماء بنسبة 1 إلى 50 ألف معقم. وقد لوحظ أن الحيوان الميكروسكوبي ذا الأهداب المعروفة باسم ماراميسيوم يموت فورا في محلول 1 إلى 10 آلاف من سم النحل، ويموت في فترة لا تتجاوز نصف دقيقة في محلول 1 إلى 50,000، ولكن إذا انخفض التركيز من 1 إلى 50,000 إلى 1 إلى 60,000 فإنه ينشط عملية الانقسام، ومن هذا يتضح أن اختلاف تركيز المحاليل المحتوية على سم النحل يؤدي إلى اختلاف أثرها البيولوجي. لذلك قال أحد الباحثين الروس إن سم النحل القريب المنال يستحق من العناية في صناعة الطب اهتماما لا يقل عن اهتمامه بالمضادات الحيوية. تأثير سم النحل على الإنسان. عندما تلدع النحلة الإنسان فإنها تدخل نقطة شفافة في جسمه، هذه النقطة هي سم النحلة الذي نقصده، ولهذه النقطة أثرها السيء. ومن الأشخاص من يبدو عليه حساسية سريعة لسم النحل، ومنهم من لا يتأثر بذلك. وعموما فإن أشد الناس حساسية لسم النحل الأطفال وكبار السن، ويستطيع الشخص السليم أن يتحمل 5 إلى 10 لسعات في وقت واحد، ولا يبدو عليه أي أثر للحساسية سوى بعض الآثار الظاهرة كالألم في مكان اللسع واحمرار في الجلد. بينما تظهر أعراض التسمم ضيق في التنفس وسرعة في نبضات القلب وزرقة في اللون إذا بلغ عدد اللسعات 200 إلى 300، أما إذا وصل العدد إلى 500 لسعة في وقت واحد أدى ذلك إلى الموت نتيجة إصابة الجهاز التنفسي بالشلل. ومن الناس من يكون لديه حساسية شديدة لسم النحل، فبمجرد لسعة واحدة يصاب بالصداع وارتفاع في درجة الحرارة والقيء والإسهال وغير ذلك. سم النحل شفاء. جرت أبحاث جديدة كثيرة على سم النحل واستعمالاته في العلاج، وقد جاءت معظم هذه الأبحاث بنتائج ممتازة. وقديما وكما يذكر التاريخ فإن الشعر الكبير وإيفان الرهيب شفيا من مرض النقرس بلدع النحل. علاج الحمى الروماتيزمية. يصف يوريش بعض حالات الحمى الروماتيزمية والتي عولجت بسم النحل، فيقول: في عام 1935 سقط فاء صريع الحمى الروماتيزمية، ولم ينفع معه علاج الطب العادي أو الطب الطبيعي. وفي عام 1938 بدأ يربي النحل، فكان في بدغته الشفاء خلال فصل واحد من فصول الصيف، ولم يعد إليه المرض بعد ذلك. وكان تيريتش وهو من أطباء لنا المشهورين قد أصيب بالحمى الروماتيزمية وشفي بالصدفة بواسطة لدى النحل، فأثار ذلك اهتمامه بالنحل وبخواص سم النحل، وبدأ باستعماله في علاج المرضى بالروماتيزم. وفي عام 1888 نشر مؤلفا وصف فيه 73,100 مريض بالروماتيزم شفوا من مرضهم بلدع النحل. سم النحل والتهاب الأعصاب وآلامها. كما يذكر أنه عام 1934 جرب الدكتور ميروسال مشيك سم النحل في علاج أمراض الأعصاب، وكان أغلب المرضى الذين يعانون من عرق النساء وآلام الأعصاب في أماكن مختلفة يشكون من الحمى الروماتيزمية، وكانوا قبل العلاج بسم النحل عولجوا بطرق الطب العادي والطبيعي. ويذكر في ذلك المثالين الآتيين: المريض ياء عمره 36 سنة، دخل المستشفى في 2 من شهر أغسطس سنة 1938 يشكو من ازدياد المرض عليه وهو التهاب يذوع الأعصاب، كما كان يشكو من ألم في الظهر وفي الرجل اليسرى في نصر العصب الوركي. وكان في 21 فبراير عام 1938 قد رفع ثقلا كبيرا، وعلى أثر ذلك شعر بالألم في الظهر والرجل اليسرى، وكان يعرج في مشيته. وبفحص العمود الفقري باليد ظهرت آلام في منطقة الفقرة القطنية الخامسة، وكانت حركته محدودة وخصوصا إلى الأمام، وحساسية زائدة على طول العصب الورقي في الجهة اليسرى وعرق زائد، وكان البول والدم وسائل العمود الفقري عاديا. وتم العلاج بالحقن تحت الجلد بسم النحل في الأماكن المؤلمة جدا، وبعد 6 حقن زال الألم وسمح للمريض بمزاولة حمله. المريض مين؟ عمره 42 سنة، دخل المستشفى في 1938، وكان يشكو من ألم حاد على طول العصب الورقي، وقد ظل مريضا لمدة 3 سنوات، وزاد عليه المرض في الأسابيع 6 الأخيرة، وعولج في عيادة خارجية ولم يجد نفعا. والبيانات الموضوعية هي: ألم على طول العصب الفخذي، وانحراف بسيط في العمود الفقري، وألم حين تفحص الفقرة الخامسة القطنية باليد وفي الاتجاه نحو اليمين، وحركة العمود الفقري محدودة، وهبوط في الجهاز الدوري يظهر في تبادل الإحمرار والإصفرار في الجلد، وبرودة الطرف الأيمن. وبالفحص المهملي وأشعة إكس لم يظهر أي تغيير. وبالعلاج بالحقن تحت الجلد بسم النحل في الأجزاء المؤلمة جدا اختفى الألم بعد الحقنة الأولى أو الثانية، وتحسنت الحالة الموضوعية والنفسية إلى حد كبير بعد 3 أو 4 حقن، وتم الشفاء بعد الحقنة 8، وسمح للمريض بالعودة إلى عمله. تأثير سم النحل على ضغط الدم: لسم النحل أثر واضح في تقليل ضغط الدم، وقد برهنت على ذلك التجارب التي أجريت على حيوانات التجارب. فحين حقن الكلب في الوريد بسم نحلة واحدة لوحظ بعض الهبوط في ضغط دمه، وحين حقن بسم عشرات من النحل نتج عن ذلك هبوط حاد في ضغط الدم، وسبب هذا الأوعية الدموية الخارجية، وسبب هذا الأوعية الدموية الخارجية بسبب وجود مادة الهستامين، وهي مادة توسع الأوعية الدموية في سم النحل. وقد دلت التجارب على أن قدر الضئيل يصل إلى 1 في 250 مليون من محلول الهستامين يمكن أن يحدث أثرا بيولوجيا. ومن أحدث الأبحاث في هذا المجال ما ذكرته جريدة الأهرام في عددها الصادر في 22 من الشهر العاشر عام 1985. تقول الأهرام: وعن التأثير البيولوجي لسم النحل يقول دكتور إسماعيل مشرف إنه بحقن الكلاب ب8 ملغرامات من سم النحل انخفض ضغط الدم ثم عاد للارتفاع بعد ذلك، ولكن بدرجة أقل من المستوى الذي كان عليه من قبل. ثم ثبت أن سم النحل ينشط عضلة القلب من خلال التجارب التي أجريت على قلب مفصول لأرنب، حيث زاد معدل الضربات بنسبة 50%، وزالت قوة الضربات بنسبة 150%، ويرجع ذلك إلى إفراز القلب لبعض المواد نتيجة لتأثير سم النحل مثل الهستامين والإدرينالين والهيبارين. وتشير التجارب أيضا إلى أن لسم النحل تأثيرا منشطا على الأمعاء المفصولة، فضلا عن أن التجارب الحديثة أثبتت أن سم النحل ينشط غدة فوق الكلى مما يجعلها تفرز الكورتيزون الذي يؤثر بالتالي في علاج الروماتيزم وبخاصة في التهاب المفاصل. انتهى الوجه الأول.